وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وأطابت أوقاتكم بالخير، وحييكم وأرحب بكم أجمل ترحيب في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى، والذي سيصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيه عنا خير الجزاء، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله أبا محمد، وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات أينما وحيثما كنتم، ونجدد الترحيب بكم. لمن أراد التواصل بطرح سؤالي واستفتائي فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم الشاشة، لمن هو داخل المملكة وكذلك من هو خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى استقبل أول متصل معنا، أم محمد معي، تفضلي. أبو صالح تفضل. أبو صالح معنا تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله بالخير جميعا.
الله يمسيك بالخير.
حياك الله شيخ سليمان.
حياك الله أبو صالح.
الله يحفظكم ويعينكم ويسددكم.
الله يجزاك خير.
فضيلة الشيخ، كثرت حالات الوفاة والتي سببها السرعة الزائدة في السيارات، هل من مات بسبب هذه السرعة يعتبر منتحرا، ومن مات مع السائق يعتبر مقتول عمدا؟ ونريد جزاكم الله خير توجيه كلمة للمسؤولين لسن الأنظمة الصارمة والحازمة للحد الحقيقة من هذه الظاهرة والتي انتشرت في أوساط الشباب، وكذلك أولياء الأمور عليهم متابعة أبنائهم في هذا الخصوص.
شكرا، بارك الله فيك. أم مازن معي تفضلي. أختي أم مازن تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، أنا سألت قبل فترة على البطاقة حقت الإتيام هذه وما سمعت إجابة الشيخ.
سألت عن بطاقة اكتساب، ها؟
أيوة، بس ما سمعت الإجابة، لو سمحت تعيدونها.
أبشري أبشري يا أختي الكريمة.
وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن ما يتبع من الرجال اللي يحلق دقنه، في صحيح هذا الحديث
ولا؟ لا لا، يسمع من؟
ما يتبع من الرجال الرسول صلى الله عليه وسلم من حلق دقنه.
من حلق؟
الدقن.
ما فهمت والله.
شو الحلم ايش؟
ما سمعت.
ايوه
اختي الكريمه، تعيدين السؤال اذا تكرمتي.
في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان ما اتبع من يحلق دقنه من الرجال، هل هذا الحديث صحيح؟
يحلق لحيته.
ايوه.
طيب،
ولا يحلف بالله تقول؟
لا، تقول لمن يحلق لحيته لا يسمع الله منه،
لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامه.
لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. شكرا لك يا أختي. عبد الله معي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا أخي.
الآن من كان عليه صيام شهرين متتابعين،
نعم،
طيب، وأفطر فيها لأني كنت مسافر،
نعم،
عند قضاء الأيام اللي أفطرتها يجب أن تكون متتابعة أم لا حرج إني يعني أفصل بينها؟
أحسن.
مثلاً أصوم يومين وبعدها أفطر يومين أو مثل ذلك.
طيب، في سؤال آخر عبد الله؟
لا، جزاك الله خير.
بارك الله فيك، شكراً. أحمد من الجزائر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا أخي أحمد.
كيف حالكم شيخ؟
أهلاً وسهلاً، بارك الله فيك، تفضل سؤالك.
شيخ، هل من اسم الله
المعز، هل هو اسم من اسماء الله؟
نعم شيخ.
سؤال اخر يا اخي.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. أمة الله من ليبيا تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ سؤال أول، ما حكم الاحتفال بعاشورة؟ بعض الناس يحتفلون بها على أنها عيد ويصنعون بعض الأكلات فيها، فما حكم أكل هذا الطعام وكذلك عيد المولد؟ السؤال الثاني، زوجي لا يستطيع القيادة. ألو.
نعم.
واقترحت عليه شراء بيت في المدينة فرفض، وهو عنده فرق وأنا أعاني من ظروف قاسية، فهل يعتبر غائما لي ولأبنائي؟
زوجك لا يستطيع القيادة؟
أيوة، هو عنده مرض صرع.
وعنده مرض صرع.
اقترحت عليه شراء بيت في المدينة.
من أجل؟
من أجل تكون مثلا خدمات المدينة أحسن من القرى.
طيب.
ولكن رفض يا شيخ بحكم أنه لا يريد أن يبتعد عن أهله، ولا تبعد المدينة حوالي 45 عن أهله بس يعني.
طيب.
السؤال الثالث، ذهبت للعمرة يا شيخ فبالت بنتي في المسجد الحرام وتركت كل شيء على حاله، لأن ليس معي حفاضات ولا مناديل ولا، فهل أكون آثمة أو علي شيء؟
طيب.
زوجي يعطيني إيمان يا شيخ في مسجد القرية، فعنده وسواس قهري فأصبح لا يتقن القراءة، فترك بعد 3 أيام هذه الإمامة، فاستمر الأوقات على أن يقول وهو لا يعلم، فاستمرت عدة أشهر ثم جاء مبلغ لهذه الإمامة، فهو يسأل هل ما وجده في حسابه يجوز له أو لا، علما أنه يؤم هذه الأيام ولا يعلم أنه إمام.
أخت الكريمة، زوجك إمام مسجد؟
أيوة. مش إمام مسجد، عينوه أمام مسجد يا شيخ،
عينوه إمام مسجد.
أيوة. فهو قال لا، أنا ما نستطيعش من مرض عندي وسواس وكذا.
نعم.
فهم أصبح يا أم، هو لأن الإمام يتخلف كثيرا عن مسجد، هو يا أم سواء كان سجلوه إمام أو غير إمام.
نعم.
فوجد إن ما زال هو في الإمامة وهو ما يدريش عن نفسه شهور أمهم ونزلوا له المرتب، فهل يجوز له في المرتب هذا هو؟ طيب. ما كانش عندي إنا إمام.
طيب. طيب. سؤال آخر.
سؤال آخر يا شيخ، تغسيل الميت، أحيانا أغسل النساء، يقول لا يلمس ماء التغسيل، فهل هذا صحيح؟
لا،
ماء التغسيل عندنا اللي تجهز عشان تغسل بالميت يقولوا لا يجوز إنك تلمسيه ولا يجوز إنك تزيديه، ويجعلون الماء كثير حوالي 40-50 لتر.
نعم.
ويقولون ما تدخل المرأة الحائض على الميت ولا تغسل الحائض الميت، فهل هذا صحيح؟
طيب، شكرا جزيلا لك يا أختي. شكرا يا مت الله. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. في سؤال الأخ الكريم أبو صالح يسأل عن حالة مجتمعية كثيرة يعني أصبحت مقلقة بشكل أو بآخر، لا وهي كثرة الحوادث المميتة بسبب سرعة السيارات والتي يذهب ضحيتها شباب وغير وعوائل، أحيانا تموت بأسرها بسبب هذه التجاوزات للأنظمة المرورية، الأمر الذي يعني أصبحت الحالة أقرب إلى الظاهرة هي، واصطلى بسبب هذه الممارسة الخاطئة كثير من الأسر، سواء بوفاة من يعيلها أو أحد أفراده، أو كذلك الإصابات الشديدة التي تحصل من هذه الحوادث.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. حوادث السيارات هي في الأصل وكذلك في الغالب الأعظم، وهي الحالة تقع في الشوارع عادة، هي من قتل خطأ إذا حدث وأن مات فيها أحد، سواء في مع السائق أو السائق نفسه أو في السيارة المقابلة. ما لم يكن هناك عداوة وشحناء وشاهد الشهود على أنه اتجه إليه من غير سبب معين، هذا نادر جدا ولا يكاد يقع في غالب الأحوال. وسائل القتل عند الناس لا تكون في السيارة في كثير من الأحيان، فهو يسأل عما يقع من التهور الذي في الشوارع. الجواب أنه ليس من قتل للعمد، كما أنه ليس أيضا من شبه العمد، يعني حتى شبه العمد لا بد أن يكون في التوجه إلى الشخص، يعني في العمد وشبه العمد أن يكون هناك توجه لإيذاء الشخص سواء بقتله أو إصابته. الفرق بين العمد وشبه العمد هو في الآلة، كون الآلة تقتل غالبا أو لا تقتل. هذا هو المفرق عند جمهرة من الفقهاء فيما يتعلق بقتل العمد وشبه العمد. لكن الحقيقة ما يتعلق بحوادث السيارات هي مؤسية، وعندنا في هذا البلد بالذات الحقيقة فيه يعني نسبة ارتفاع مقلقة وتجاوزت بلدان كثيرة كنسبة بين عدد السكان وبين الحوادث، ولا قد يكون بعض البلدان حوادثها أكثر، لكن نتكلم على النسبة بين عدد السكان والحوادث. نعم عندنا زيادة في استخدام السيارات وهناك وفرة في استخدام السيارات، ربما يؤثر في هذه النسبة بشيء معين 10-15%، لكن النسبة مريعة في الحقيقة، والحوادث التي يموت فيها الناس أذكر في سنة من السنوات ربما زادت، وأرجو إن شاء الله أن تكون قد نقصت، وصلت إلى أكثر من 7000، ويقال بأنها نقصت هؤلاء القتلى فقط. فالحقيقة هذه النسبة كبيرة، ويتحمل مسؤوليتها المجتمع كله في الحقيقة، بدءا من الدولة أو الحكومة، فهي المسؤولة الأولى عن تنظيم هذه الأمور، مسؤولة عن الثقافة العامة، مسؤولة عن التربية، مسؤولة عن التنشئة والإعداد، مسؤولة عن الرقابة، مسؤولة عن العقوبات. كل هذا الحقيقة يعني في جانب الحكومات أن تعنى به، وتكون مسؤولية الحكومات فيها مسؤولية كبرى في الحقيقة، وهي النسبة الأعلى. هناك مسؤولية على الأسر، هناك آباء يعطون أولادهم ويعلمون أنهم الحقيقة قطعة من الشياطين في السرعة والتهور والعبث بالسيارة. هناك نسبة أيضا على القائد، قائد المركبة نفسه، في عدم أخذ أسباب الحيطة. ترى السرعة ليست هي السبب الدائم، السرعة نعم هي مؤثرة في قوة الحادث، لكن في دراسات عالمية أيضا تقول بأن السرعة ليست هي أسباب الحوادث الحقيقة، أسبابها متنوعة، منها الجوال ومنها الغفلة ومنها النوم ومنها أشياء كثيرة لا تحصى في الحقيقة. السرعة إنما تكون مميتة وخطرة في أماكن معينة محددة داخل البلد، أما الطرق الشريانية فالغالب أن سبب الحوادث ليس هو السرعة وإنما هي أسباب أخرى، لكن لا نغفل السرعة وخطر السرعة في هذا المقام. فالمسؤولية عامة في الحقيقة في هذا، ولا شك كما قال عمر رضي الله عنه وتروى عن غيره إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فالسياسة الشرعية وأفعال الحاكم لا من جهة القدوة في الحقيقة، كون إنسان حاكم أو مسؤول أو كانت له مسؤولية أو ستكون له كذلك، الناس ينظرون إلى من له مسؤولية بعين القدوة، فهذا أيضا له أثره ودوره في إن شاء الله تقليل مثل هذه الحوادث، وهي مسؤولية عظيمة في الحقيقة وجسيمة، وسيتحملها من يهمل هذه المسؤولية العظيمة. والله عز وجل سائل كل راع عن ما استرعاه الله تعالى.
بارك الله فيكم. هذا الشيخ ما زلت أسأل عن بطاقة اكتساب التي يمنحها، وهي مجموعة نقاط يحصل عليها إنسان ثم يأخذ مقابلها.
لا أرى بأس في هذه البطاقة، ليس هناك مال يدفع مقابل هذه البطاقة، وإنما هي نقاط تحصلها، فإذا اشتريت بمشتريات وقدرها كذا وكذا فإنه يحصل لك تخفيض قدره كذا وكذا، تأخذه من البضاعة الموجودة في المحل، فهذا آيل إلى العلم، وإن كان مجهولا في الحقيقة لكنه آيل إلى العلم، فهو يعرف الثمن معروف، والأسعار الموجودة في المحل أيضا تؤول إلى العلم ليست مجهولة، فلا بأس إن شاء الله في استخدام هذه البطاقة والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. في سؤال الأخت الكريمة الثانية تقول هل من يحلق لحيته لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل ورد حديث بهذا؟
أنا لا أعرف أنه قد ورد هذا الحديث، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني، هذا صحيح، وهذه من أعظم السنن، أقصد السنن اللي هو الطرق الطرائق، هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ليست سنة، إعفاؤها واجب، أن لا تحلق هذا واجب في قول الكافة من أهل العلم، والنزاع في هذا غير محفوظ وشاذ في أن حلق اللحية ليس بمحرم، فلذلك يعني نقول نعم من ترك هذه الشعيرة العظيمة فهو قد فرط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مني ليس معنى أنه يدخل النار، المقصود ليس مني في هذا الجانب،
نعم.
فهو لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إذا رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله في سؤال يقول من عليه صيام شهرين متتابعين ثم سافر أو أفطر لأنه مسافر، وحين يريد القضاء هل يقضي هذه الأيام التي أفطرها متتابعة أو يجوز له أن يفرقها؟
نعم يجوز لمن عليه كفارة صيام سواء كانت من ظهار أو كانت من جماع في نهار رمضان أو كفارة القتل التي يجب أن يصام فيها أو في بعض خصالها شهرين متتابعين، يجوز له أن يفطر فيما يجوز له أن يفطر في رمضان، مثل المرأة الحائض تفطر، مثل المسافر إذا سافر يفطر أيضا، ومثل المريض إذا مرض مرضا يشق عليه معه الصيام فإنه أيضا يفطر. كل هذا جائز ولا يقطع التتابع الذي أوجبه الله عز وجل، لا سيما في الظهار وكفارة القتل، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ أحمد من الجزائر يسأل عن اسم المعز، هل هو من أسماء الله سبحانه وتعالى؟
اسم المعز لم يثبت فيه حديث، نعم ورد في حديث أبي هريرة في سنن الترمذي لكن سنده ضعيف، وقد ضعفه الحافظ ابن كثير رحمه الله وغير واحد من المحدثين القدامى والمحدثين. ومن العصر الوسيط الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عليه، فقد حكم بعدم ثبوته. الذي عليه المحققون من أهل العلم أن الأسماء الحسنى توقيفية، فليس للإنسان أن يصوغ اسما من عنده ولا حتى أن يصوغ شيئا من صفات الله عز وجل ليستنبط بها اسما، المسألة اجتهادية في الحقيقة، لكن هذا هو الأقرب فيها. يعني لا أرى إنسان يشدد على المخالفين في هذه المسألة لأنها اجتهادية. فالله عز وجل يعز ويذل، لكن هل يسمى معز فتقول هذا عبد المعز مثلا فيكون علما كالاسم لله عز وجل؟ يعني الإنسان يكون كريم، يعني بفعله يكون كريم ويكون شجاع ومقدام ويكون ذو مروءة، لكن لا يقول الناس جاء كريم وذهب كريم، هو له اسم.
صحيح.
والاسم ينقل بالخبر، ما اسم فلان؟ اسمه كذا، سماه أبوه أو سمته أمه كان ما عنده أب، فهي أسماء، هذا أسماء معروفة، لكن الناس لا يقولون جاء كريم وذهب بخيل ورجع لئيم، يصفون الناس بأوصافهم ويجعلونها أسماء مرتبطة بهم. فلهذا المعنى ذهب جمرة من أهل العلم وعليه الفتوى لدينا هنا بأن أسماء الله عز وجل توقيفية، فلا يشتق من الصفات أسماء، وهذا هو الأقرب. فلذلك ما دام أنه معبد لغير الله عز وجل فالأقرب أن يترك هذا، لكنه ليس نزاع العلماء مشهور في التعبيد لغير الله عز وجل، لكن الأولى تركه، وأقل أحكامه الكراهة الذي أراه أن التحريم، الله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معي أم سدرة من العرب، تفضلي. تفضلي أم سدرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام.
تفضلي. اسمعيني من سماعة الهاتف يا أم سدرة. بارك الله.
سماعة الشيخ، زوجة أبي.
نعم.
اي نعم اسمعك.
تفضلي.
زوجة ابي العام راحت على الحج، قالت رحنا تروح على عرفة، المرة قالت ما وصلنا الجبل، ما وصلنا الجبل سهام، وقالوا هذه حد الخيام هذا عرفة، قالت ما شفنا الجبل ولا قالت الحج جائزة ناقصة هذا هو.
لكن دخلت حدود عرفة يا اختي الكريمة، عرفة كبيرة
دخلت
جدا،
دخلت حدود عرفة.
طيب في سؤال آخر؟
لا هذا شكرا. طيب
شكرا لك يا أم سدرة، تسمعني جاب إن شاء الله. عبد الله معي، تفضل. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
مساك الله بالخير.
الله يمسيك بالخير العافية.
في زميل اللي راح للعمرة.
نعم.
وفي هو طبعا في طهر في بيته وصح لبس الاحرام.
نعم.
بس صرواله النساء ينزل.
نعم.
ما ادري مولد ظل بعد ما خلص من العمره يوم جاي في الاحرام لقى صرواله عليه.
طيب تسلم. الله يسعدك. بارك الله فيك اخي، شكرا جزيلا لك. عبد الله. ام عبد العزيز تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا شيخ، هل سورة قراءة سورة البقرة في البيت يعني مثلا للمريض إذا يبي الشفاء يقرأها على الشفاء، أو المهموم عشان يعني زوال الهم، أو مثلا وحدة تبي الزواج تقرأها عشان الله يرزقها.
طيب
شكرا
لك. شكرا لك يا عبد العزيز بارك الله فيك. أبو خالد معي تفضل. أخي أبو خالد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير.
الله يمسك بالخير يا أستاذ تفضل.
بس عندي سؤال لو
تفضل. تفضل الله حيك.
أقول لك بس حنا نجمع مبلغ يعني من كل شخص كل السنة يعني مبلغ من المال المدخر للحوادث يعني حين ما يحصل حادث لأحد مدفع من هذا المبلغ المجموع. وأسأل يعني هل عليه زكاة أو ما عليه زكاة؟
طيب هذا المبلغ هذا المبلغ شبه ما يكون بجمعية يجمع من 10 أشخاص 100 شخص 20 شخص لي
يعني هذا الشيء المبلغ يجمع تقريبا من أكثر من 50 شخص
إيه
فمودع عنده شخص واحد فلما يجي مثلا يحتاج يدفع من هذا المبلغ.
طيب تسمع إجابة
فما أدري هذا المبلغ إذا حال عليه الحول يعني أحيانا يحول الحول مدري من الشيء أحيانا حوله زلازة.
طيب.
فما أدري هل على زكاة أو لا.
تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. أم معتز من ليبيا تفضلي. تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تفضلي يا أختي.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي ولدي جوزته عمره سنة.
كم عمره؟
18 سنة.
نعم.
كنت بحسب يعني هو حاله يصلح وكذا. فصار مشاكل وأبوه يعني تعب وكده وتوفى.
نعم.
فهو دلوقتي بيرد لل يعني ابني كان معزر بل بيرد آخر الحوش وأبوه توفى من أثر الزعل والمشاكل وكده.
نعم.
فأنا يا شيخ تعبانة يعني أنا مش عارف أنا سبب وفاة أبوه لأن أنا اللي جوزت الولد بدري وقال أنا حياتي انتهيت يا شيخ أنا عمري 36 سنة.
طيب.
والراجل اللي جوزت هذا الله يرحمه ويسامحه رجل كويس الله يرحمه ويسامحه ما كانش يعني وكان هو اللي كل اللي هي في الدنيا أنا أصلا مصرية ومجوزة في ليبيا.
نعم. طيب.
وأرجو منك أنك أنت تدعي له لأنك الرجل صالح وكان هو يعني كل اللي هي في الدنيا.
نسأل الله عز وجل يعوضك خير يا أختي.
فهو يا شيخ دلوقتي ولدي عايز يجي للبيت. وامرتها مش يعني مش كويسه معاملتها معي فانا مش عارف اعمل ايه يا شيخ انا حياتي منتهيه وانا توفيت جوزي انا لما هو كان بيحكي معايا وكده لما انا جيت اصحى بكلمه تاني رجعت عليه عايزه اقوم من مكان لقيته ميت يا شيخ.
طيب نسال الله عز وجل ان يغفر له وان يرحمه وان يتغمده بواسع رحمته يا ام معتز وتسمعين ان شاء الله تعالى التعليق وجواب ضيفي الكريم هنا. اشكرك يا اختي الكريمه. أعود لكم فضيلة الشيخ وأسئلة الأخوة والأخوات. أمة الله من ليبيا تسأل عن حكم الاحتفال بعاشوراء وصنع الطعام وتناول الطعام في هذه المناسبة وكذلك في وقت المولد النبوي.
نعم أنا فهمت من الاحتفال بعاشوراء هو أن يجعل يوم فرح وهذا لا يجوز بل هو بدعة من البدع وهي مما فعله أهل النصب النواصب كما يعبر عن ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقابل الروافض الذي جعله مأتم في يوم وفاة الحسين وكلها عيد في الحقيقة فيه عيد فرح وعيد مأتم العيد أنه يعود في كل وقت فكل هذا من البدع المحدثة وهكذا يفعل أهل البدع يفعلون ما يخالف أهل البدعة الأخرى بينما أهل السنة فإنهم أهل عدل حتى لو خالفوا أحد فإنهم لا يغنطونه حقه ولا يتعرضون له لا في نفسه ولا في معتقداته إلا ببيان الحق وإيضاحه وتوضيحه للناس دون أن يمس هذا الشخص بظلم أو بعدوان عند الكلام معه وكذلك أيضا فيما يتعلق بردة الفعل كما تسمى في مقابل فعل آخر ربما كان محرما أو مذموما فلا يجوز أن يجعل يوم عاشوراء يوم احتفال ورد فيها حديث لكنها كلها موضوعة في التوسعة للعيال وشراء بعض المآكل وبعض المطاعم وضعها بعض النواصب في وقت العصور المتقدمة في مقابل ما فعله الروافض تجاه الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكل هذا لا يجوز أن يجعل عيدا وكذلك عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو عيد لأن هذه الليلة تقدس وتعظم ويكون لها خصائص معينة، حتى خصائص في أجوائها وخصائص في بركتها. هذا من يعني أقصى أنواع البدع في الحقيقة العملية، وليست الاعتقادية، أن توجد اعتقادات شرعية خاصة. أحيانا يعني البدعة تقع كما يعبر الإمام الشاطبي، تقع بمجرد المضاهات، أنت تضاهي فعلا شرعيا على معنى غير معقول من حيث العقل، فهذا في الحقيقة هو نوع من مضاهات الشريعة. يعني الشريعة تفرض الشيء في بعض التعبدات أو في كل التعبدات المحضة، تفرضها من غير معنى معقول إلا مطلق العبودية لله عز وجل. أما نجعل الإنسان يتخذ له يوم معين، هذا لا معنى له في الحقيقة، لا بد يكون معنى معقول. إن كان احتفالا بالنبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يكون كل يوم احتفال، وإن كان سنويا فاجعله قبل بشهر أو بعد بشهر. لماذا اختير يوم 12 ربيع الأول وقت الاحتفال بالاحتفال بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فهذا من جنس المحدثات العملية وليس الاعتقادية. هنا يقع الخطأ عند بعض طلاب العلم إذا قيل بدعة أو فعل بدعة أو حتى قيل منهم من أهل البدعة، ينصرف نظره إلى البدع الاعتقادية. ما كان هذا منهج السلف. السلف يعتبرون البدع العملية هي نوع من الخلاف الفقهي الذي قد يكون قطعي في بعض أحيانه، وأكثره يكون من الباب الظني لضعف لكونها مسألة اجتهادية أو فيها ضعف النظر. أما البدع الاعتقادية التي يسميها للسنة أهل البدع، فهم أهل الأهواء الذين حكموا العقول في مقابل النص.
نعم.
فسموا أهل الأهواء لأنهم تركوا النص الشرعي وحكموا عقولهم في مقابل النص الصريح ليس النص الاجتهادي، وهنا صاروا أهل أهواء وأهل بدع. وهذا مما ينبغي أن ينتبه له كثيرا، دعاء ختم القرآن، المورد الذي ليس فيه شرك، كل هذه من باب البدع العملية التي تنكر وتبين نعم، لكنها تبقى بدع عملية. شأن هذه البدعة مثل شأن البدعة الأخرى، ينبغي أن تبين وتنكر وتبين للناس بالحسنى وبدرجات الإنكار المعروفة، وأن لا ينكر الإنسان بيده، وأن لا يقاطع الناس بناء على هذه البدعة العملية التي تكون، لكنه لا يخرجها عن كونها بدعة، ولا تبرأ ذمة طالب العلم إلا ببيان العلم حتى وإن كان في مستحبات، حتى لا يدرس، فما بالك بما يره أنه بدعة. فلا مجاملة للناس أن نقول هذا نسميه بدعة ونسمي هذا محرم ونسمي هذا مباح، لأنه من بيان العلم ولا بد من بيانها. المشكلة هي في الحكم على الآخرين وفي العلاقة معهم، هذه هي المشكلة التي تواجه في الحكم في هذه المسألة، والله أعلم.
بارك الله فيك مدير الشيخ. الأخت أمة الله من ليبيا تقول زوجي بأنها تطلب من زوجها أن ينتقل من القرية ويسكن في المدينة لأنه لا يقود السيارة ولديه مرض وهو لا يرغب بذلك لوجود أهله في هذه القرية، وتقول نريد الانتقال للحصول على منافع ومصالح في هذه المدينة وهو يرفض ذلك.
يعني قصده في طاعة زوجها يعني.
أي نعم، تقول هل هو ظالم لي كما ذكرت؟
يعني إذا كان هذا الزوج يجد في المدينة أسباب معيشة أكثر وفي مصالح أعظم وتحسين معيشة الأسرة والارتفاع بدخلها بما يغطي حاجاتها الضرورية وحاجاتها والأمور الحاجية، ثم يدع هذا لغير معنى إلا مجرد الارتباط بالقرية، فهو قد يلحقه إثم بالحقيقة، تكون الأسرة فقيرة وتحتاج إلى زيادة في دخلها. أما إذا كانت الأسرة مغتنية فيها عندها الكفاف والسداد مثل ما يكون لأمثالهم من أقاربهم وجيرانهم ولا يحتاجون إلا إلى التحسينيات، فهنا يجب عليها أن تطيع زوجها. فإدارة الحياة الزوجية في الإسلام موكولة إلى شخص، ليست تكافؤ من كل وجه. نعم تكافؤ في مجمل الحقوق وتكافؤ في العشرة وتكافؤ في الأخلاق وتكافؤ في بذل الأمور الواجبة وتكافؤ في بذل الأمور المستحبة أيضا إذا كان هذا يبذل الأشياء المستحبة، كلها متكافئة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لكن قالوا وللرجال عليهن درجة، قالوا علماء هذه القوامة والإدارة، لابد من إدارة. فهنا إذا اختار الزوج أن ينتقل تنتقل مع الزوجة ما لم يكن عليها ضرر ظاهر أو حرج بين، وإذا اختار أن يبقى تبقى معه ما لم يكن عليها حرج ظاهر أيضا فلا حرج عليها، حتى لو انتقلت هي إذا كانت لا تجد المعيشة الكافية، حتى لو عصته وتركته وتركت أولاده ما دام أنها لا تستطيع أن تجد ما يكفيها بالمعروف عند زوجها، والله أعلم.
بارك الله فيك مضيت الشيخ. محمد الشهري يسأل عن هل يشترط السجود على الجبهة مكشوفة، وبمعنى يقول أنا متعود أن أحيانا تكون طاقية على نصف الجبهة وأنسى وأسجد عليها، فهل يجزئني ذلك؟
يعني بعض العلم يقول لا بد أن يكون ما يسجد عليه في الجبهة يكون هو أيضا تحت المصلي في رجله وركبته، ما يسجد على قطعتين، وبعضهم يقول انه لا يجوز السجود على كور العمامة مثل الان ما يتكلم عن الطاقية او الشماغ او العقال. الصحيح ان ما مثل القلنسوة هذه او الطاقية، الصحيح انها لا تمنع معنى السجود الشرعي. السجود الشرعي تحقق بوصفه حتى لو كان هناك حاجز، حتى لو وضع شيء سواء كان متصلا به او كان منفصلا عنه، الصحيح لا فرق بين ذلك. الاعتبار في وجود الحكم الواجب والحكم الركني في السجود هو ان يعد ساجدا في الظاهر والعرف، فاذا اعتبر كذلك فقد اجزى عنه صح منه الركن، فما ناتي نتكلف اشياء اخرى. وان كان في نزاع في السجود على مثل هذه الاشياء، لكن اذا كانت مرتفعه ارتفاع ظاهر حيث لا يعد ساجدا مثل بعض المخدات العاليه او بعض المراكي المتكئات المعينه، فهذا لا يعد ساجد بالحقيقه. اما العمامه والشماغ واثر القلنسوه والعمامه الخفيفه التي اذا سجد انهصرت ونزلت الجبهه الى الارض، كل هذا لا يضر، وكل من السجود المشروع لا حرج على الإنسان فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ عبود يسأل عن حكم القروض العقارية وذكر بنك الجزيرة بالخصوص.
ما نستطيع أن نحكم الحقيقة على سؤال مجمل، وبنك الجزيرة لم نطلع على قروض العقارية، لكن ينبغي أن توجد الشروط الشرعية في عملية التمويل إذا كان في الثلاثية، بمعنى هناك بائع وهناك البنك مشتري أول ثم مشتري ثاني وهو طالب التمويل، فينبغي أن يشتريها البنك شراء صحيحا، وأن تنتقل إليه أيضا، أو أن يقبضها، ما نقول تنتقل، أن يقبضها قبضا صحيحا، قد يلزم الانتقال وقد لا يلزم. وكذلك أن يفعل البنك مع طالب التمويل أيضا أن تكون بعقد صحيح، أن يقبضها المشتري طالب التمويل قبضا صحيحا. فإذا تمت هذه الشروط مع بنك الجزيرة أو أي بنك آخر، حتى لو كان بنك ربوي لكن يتعامل في هذه المعاملة بالطريقة الشرعية، كانت معاملة صحيحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله يقول: من ذهب للعمرة ولبس إحرامه في بيته ولكنه نسي ملابسه الداخلية فأكمل عمرته ولم يتبين أنه يلبس هذا السروال كما ذكر إلا بعد نهاية العمرة.
لا حرج عليه ولا فدية على الصحيح، لأن الله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وهذا قد نسي، نعم لبس مخيطا، وقد نهي عن لبس السراويلات كما ثبت في الحديث، لكن الصحيح أنه ليس عليه إثم ولا تلزمه فدية ولا دم، هذا الصحيح.
الحمد لله.
وهذا مقتضى ما رفعه الله عز وجل عن الجاهل والناس والمخطئ، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخت أم عبد العزيز تسأل عن قراءة سورة البقرة لمن أراد أن يقرأها للاستشفاء وكذلك لذهاب الهم والغم أو لجلب الرزق أو كذلك لجلب الزوج الصالح.
سورة البقرة ورد فيها حديث كثيرة، منها أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وهو في السنن وغيرها. وفي صحيح مسلم حديث أبي أمامة رضي الله عنه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. وهذا حديث أبي أمامة. كل هذه الحديث دلت على فضلها، لكن لا تخصص. يعني موضوع قراءة القرآن لأجل الزواج، قراءة القرآن لأجل التوفيق للوظيفة، قراءة القرآن لأجل كل هذا، في الحقيقة هو يكفي عنه. إما الرقية إن كان مرض، هذا ليس مرضا، إن كان مرض فالرقية من جميع القرآن أو من عيونه الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات الثلاث، دون أن نتكلف. أنا أقول لا أقول حرام الرقية، بعض العلماء يقول بابها واسع، لكن هناك تكلف. حتى رأيت كتابا مرة ولا مؤاخذة والإخوة المشاهدين، ولما فتحت الفهارس وظننت كتاب طب.
نعم التشخيص.
نعم، وإذا فيه فيروس الكبد الوبائي ألف وباء وجيم، وفيه السرطان، أنواع السرطان، اللوكيما وأنواع السرطان، فيه التكلف ومدعاة للسخرية في الحقيقة من الناس. بعض العلماء يتوسع ويقول هذا يعني مجاله التجربة، وهذا فيه نزاع وفيه كلام بأهل العلم، وهو قول له وجاهده وقوته. لكن التكلف فيما يتعلق بالقرآن بهذا لا أحبه، ولا أقول بأنه محرم أو أنه مكروه. فالذي أراه للأخت الكريمة أن تكثر من الدعاء، أن يوفقها الله عز وجل في الدنيا والآخرة. يا أخي التوفيق هو الرزق، وهو الوظيفة، وهو الزوج الصالح، وهو الإنجاب، وهو كل عمل خير. التوفيق في الدنيا والآخرة، المعافاة في الدنيا والآخرة، هذه من أدعية الشاملة الجامعة. تعلق الناس
ببعض الأشياء الخاصة حقيقة هو يعني نوع من الإشباع النفسي، هو إشباع نفسي أنا في نظري. أما في الشريعة فهي رقية شرعية بالقرآن كله أو بعيون القرآن التي ورد فيها النص في الرقية. وكذلك الدعاء يكفي عنها الدعاء، تقرأ القرآن دون أن تخصص، هذا حسن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. لاحظ أنه عمل صالح فأحياه الله حياة طيبة، فيها الرزق وفيها الزوج وفيها أشياء كثيرة. فنقول من العمل الصالح قراءة القرآن بالجملة، والصيام بالجملة، والصدقة بالجملة، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من الصدقة، أكثر من صلاة الرحم، كل هذا بإذن الله عز وجل له أثره في أن يحيى الإنسان بإذن الله عز وجل حياة طيبة دون أن يخوض في هذه التفاصيل التي لم يخوض فيها سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم. الله أعلم.
بارك الله فيكم. لبنى تقول في الحج في طواف الوداع نقضت وضوئي وأكملت الطواف وكان شديد الزحام، هل عليه شيء؟
الصحيح من قول العلماء أن الطواف لا تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر، وهذا له باب وتفصيل مطول ذكرها العلم في بابه، لكن هذا هو الراجح وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله وقول جمع من أهل العلم أنه لا يشترط للطواف طهارة وإنما تستحب فقط، والله أعلم. فليس عليها شيء.
الحمد لله. بارك الله فيكم. بزياد معي، تفضل. تفضل يا أبا زياد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أكلم فضيلة الشيخ لو سمحت.
تفضل يا أخي الكريم.
فضيلة الشيخ، أنا قبل كم سنة تقريبا قبل 10 سنين 15 سنة حجيت وما كملت حجي، يعني يوم الزحام حق الجمرات مسك فيها واحد من الحجاج ودفيته وزعلت وما كملت حجي، فما أدري علي دم علي فدية علي شيء.
وبعد حجاج تعتمرت يا أخي الكريم؟
لا أنا ما عدت الحج ثاني، وهذا أول حج لي، حج فريضة.
طيب تبتسأل أسئلة يا شيخ.
هذا عند الجمرة الكبرى ولا عند الجمرة الكبرى يا أخي الكريم؟
والله ماني متأكد، بس إن أعتقد إنه في الأيام الأخيرة يعني آخر يوم ممكن.
وقفت بعرفة وطفت الطواف يا أخي الكريم؟
رحت عرفة والطواف ما طفت.
حجيت بعدها ولا اعتمرت؟
لا حج فريضة.
حجيت بعدها فريضة؟
لا ما حجيت، هي أول حج لي.
هو هذا الفريضة هذا.
إيه.
يعني أنت عند الكافة من العلم أنت لازلت محرما الآن.
ها؟
أنت لازلت محرما.
ما زلت محرما.
نعم، فتلبس إحرامك وتعود وتكمل طواف الإفاضة وما يفوت.
أنا ما طفت. صلى على النبي، أنا ما طفت طواف الإفاضة، أنا بس وقفت في عرفة وأخذت الحجار من مزدلفة ورحت رميت أول يوم. ثاني يوم الظاهر إني أنا زعلت وما كملت.
طيب تسمعي
أنت الآن لم تتحلل من إحرامك يا أخي الكريم، فعليك أن تلبس إحرامك الآن وتكمل الحج الذي عليك الآن إن استطعت. فإذا ما قدرت على هذا الأمر فعليك أن تذبح شاه ثم تتحلل من إحرامك إذا عجزت وما قدرت على هذا.
أذبح شاه بس
إذا ما قدرت. أما إذا قدرت تروح تسافر لأي مكان إذا بغيت ثم تترك إكمال الحاج، نقول لك لا، تلبس إحرامك وتذهب إلى مكة الآن يجب شيء. عليك وجوبا
الآن.
نعم هذا يكون طواف الإفاضة الآن. نعم. ما بقي إلا الإفاضة، والباقي يمكن يهدي عنه دم، رمي الجمار الذي فات يهدي عنه دم، لكن أتكلم على طواف الإفاضة الآن وأنه لا زال محرم ولا تحلل التحلل الشرعي منه إلى الآن. فأنت الآن تلبس إحرامك، إن قدرت تذهب إلى مكة اذهب إلى المطار واذهب إلى مكة وكمل طواف الوداع طواف الإفاضة،
يعني أكمل طواف الإفاضة
وافدي. نعم. وإذا كنت ما تقدر ما تستطيع، عندك حراسات عندك شيء قاهر ما تستطيع أبدا، فهنا تذبح شات.
أذبح شات يعني.
تذبح شات وعليك طواف الإفاضة نفس الشيء.
وعليه يعني. طواف.
نعم يعني طواف فيك يعني الطواف وتكمال الحج حتى.
طيب وحج ثاني؟
لا ما تحج خلاص، تكتمل الحجة بهذا. إذا أتيت بطواف الإفاضة اكتملت حجتك الآن.
إذا أتيت بحاجة
لكنها لا شك حج ناقص الآن، عليك في عليك دم عن ترك رمي رمي الجمار والوقوف والمبيت المزدلفة.
دقيقة يا شيخ الله يرحمك. طيب. عليه طواف وعليه دم.
يا أخي الكريم أنت الآن ترى أسئلة كثيرة عليك شيء كثير. إن شاء الله بعد الحلقة سأخبرك بما عليك كله إن شاء الله عز وجل.
إذا تكرمت
الله يرحم والديك.
أخي أبو زياد اجعل رقمك عند الزميل في الكنترول
إن شاء أنا سأرد عليه إن شاء الله.
الله يبارك فيك. شكرا جزيلا أبو زياد. فاطمة معي تفضلي. تفضلي فاطمة. معنا فاطمة.
أيوة.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ لو سمحت أنا عندي 5 سؤالات.
طيب السؤال الأول
هل يجوز شرب القهوة للمرأة التي بالحجاب أن تشرب القهوة اللي عليها زعفران؟
طيب.
أو الشاي اللي عليه نعناع والحبق؟
نعم. ثاني
هل يجوز أمي الحريم أن يعطونها فلوس وتحلف منها؟ هل يجوز أن تنفق أو تصوم بدلا من فلوس؟
تحلف؟
أيوة
تحلف أنها ما
تأخذ. هم يحلفون
إيه؟
هم يحلفون أنهم يعطونها الفلوس.
أيوة تحلف أنها ما تأخذهن وتأخذهن.
أيوة هل طيب. يجوز أن تنفق أو تصوم طيب. بدلا منها.
السؤال الثالث
احنا يا شيخ ناخذ فلوس من المدرسه هل يجوز ان امي تاخذها؟
تاخذون فلوس من المدرسه راتب؟
في اي صف انت يا
مكافاه؟
في اي صف
الحين؟ اي صف يا فاطمه انت؟
خامس.
ما شاء الله
ما شاء الله. تاخذون مكافاه من المدرسه؟
ايه.
وتاخذها امكم؟
عادي هل يجوز تاخذها؟
طيب
ما شاء الله.
السؤال الرابع
هل يجوز المرأة في الحجاب تلبس الذهب؟
طيب سؤال آخر. طيب شكرا 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 لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ وسؤال الأخ الكريم أبو خالد يقول نحن نجمع مبلغ من المال للحوادث من مجموعة أشخاص من 5 شخص يدفع هذا المال حينما يحصل لواحد من هؤلاء الجماعة أو من اتفقوا على أنه يأخذ المال، فهل على هذا المال زكاة إذا حال عليه الحول؟
مدام هذا المال محبوس على وجه خيري وهو التكافل والتعاون وإن خلع منه الإنسان يعني بمعنى أنه سلمه ولا يريد أن يرجع إليه حتى ينفق في مثل هذه الأبواب، فالصحيح أن الأموال الخيرية أنه لا ذمة لها، ليس لها ذمة معينة بخلاف المال المملوك لشخص معين تتعلق به تتعلق بذمته. أما أموال الأوقاف والأموال الجمعيات الخيرية وحتى الأموال الحكومية عند أهل العلم فإنه لا زكاة فيها ومن جنسها هذا. أما إذا كان يوضع ثم يرجع فإن الزكاة فيما بقي منه إذا أعيد إلى الشخص. إذا قمت 5 سنوات في الواحد يدفع مبلغ معين ثم ينفق منه على هذه الكوارث والحوادث فإنه لا زكاة عليه في وقت هذا العقد، حتى في مثل العقد حتى وإن كان مجرد وعد، الوعد في تركه دناءة وعدم مروءة فهو أشبه بالملزم فلا زكاة فيه. فنقول لا زكاة في مثل هذه الأموال لكنها رجعت إليه يزكيها ويستقبل بها حولا جديدا والله أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخت أم عجز من ليبيا تقول عندها ولد وزوجته من أجل أن كما ذكر كما قالت أن يعقل وأن يركض، ولكنه نتيجة مشاكل مع والده ومع زوجته توفي والده، فهي تحس بتأنيب الضمير بسبب هذا الأمر وتسأل هل عليها يعني ذنب وماذا يجب عليها حيال هذه الأمر؟
ما ليس عليها شيء، هذه الأمور ليست قتل بالتسبب ولا بالقرب منها أيضا، مات هذا قدر الله عز وجل عليه وليس الذي يمت الناس والنزاعات الزوجية بين أولادهم، يصير لهم نزاعات زوجية ولا يموتون، هذه وسوسة المفروض أن تبتعد عنها ولا تفكر في هذا الأمر مطلقا، وهي أحسنت إلى هذا إلا إذا كان صغير جدا، لكن قصده إذا كان يعني عمره 20 سنة ونعم
تقول إنه طائش يعني شاب طائش عمره 18 سنة.
الطيش قد يتعدى 20 وأحيانا العقل قد يكون أقل من 18، فالمقصود أنها هي محسنة أو على الأقل حتى لو أخطأ في تزوجه المبكر إن كان طائش فهي مجتهدة، وفعلا الكثير من الشباب إذا تزوج عقل وركد لكنها ليس عليها شيء إن شاء الله عز وجل الله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
الأخت فاطمة تسأل عن مجموعة أسئلة، يعني يبدو أن والدتها في الحداد أو في العدة، تقول هل يجوز أن تشرب المعتدة القهوة إذا كان فيها زعفران أو شاي إذا كان فيه نعناع أو حبل؟
الطيب هو ما يتخذ للطيب على وجه الاعتياد، بمعنى إذا سئل الناس قال دخله متعطر، ولا طيب منها الشرقية ومنها الغربية، ومعروف عند الناس روائحها. أما الذي يوضع في الصابون أحيانا مواد كيميائية لها رائحة يعرف أنها رائحة صابون ورائحة شامبو ونحو ذلك، وكذلك أيضا ما يتعلق بالقهوة والنعناع والزعفران وهذه العطورات التي تشرب كلها لا تعتبر من التعطر على وجه الاعتياد، ولا يعد صاحبه متعطرا، فلا حرج فيها مطلقا. والله تعالى
بارك الله فيك. هل يجوز أن تعطي النساء والدتي فلوس ودراهم وهي تحلف أن لا تأخذهم، يحلفن أن يأخذنها أن تأخذ هذه الفلوس، فهل عليها، ماذا يجب عليها
إذا كان هذا اليمين يمين جرى على اللسان، والله أن تأخذ والله خذ والله تدخل تجري على اللسان، هذا لغو اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذا لغو اليمين. اليمين الأخرى المقابلة هي اليمين المعقدة، المعقدة التي ينعقد عليها القلب، بمعنى أنه يستحضر الباري جل جلاله ويستحضر تعظيم اليمين ويستحضر الرب سبحانه وتعالى، هنا انعقدت اليمين. وأكثر أيمان الناس في مثل هذه الأحوال ليست يمين معقدة ولا يمين منعقدة، لكن إن قالت والدتها بأنها عقدت هذا الأمر وهي تتذكر أن حلف يمين وأنه بالله عز وجل وأنها تؤكد هذا الأمر بهذا الغرض، فعليها كفارة يمين على ما خولف فيه يمينها والله أعلم.
بارك الله فيكم. هل يجوز أن تأخذ من مكافأة بناتها التي تمنحها المدرسة لهن؟
نعم يجوز أن يأخذ الأبوان ذلك للإنفاق على الإبن، لأن الصحيح أن الإبن إذا كان عنده دخل فإنه ينفق عليه من دخله، ولا يعتبر هذا من الظلم أو عدم العدل بين الأولاد، فإذا استنفذ ما عنده من المال ينفق عليه والده أو والدته من الزائد.
نعم.
وليس معنى أن الأم تأخذها لنفسها، هي تنفق عليها وهي مؤتمن عليها أن تنفق على هذه البنت من هذا المال، فلو أخذتها الوالدة في مثل هذه الحال فهو حق للوالدين، أما للوالد أو للوالدة على حسب الذي ينفق على الولد، فهو حق لهما أن تستنفذ ما عند الأولاد من المال، فإذا نفذت أنفق عليه من الزائد بعد ذلك.
بارك الله فيكم. فضيل الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى، صلى الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء.
حياكم الله وبارك فيكم.
شكرا لكم أنتم متابعة هذه الحلقة حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. بارك الله.